وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. والمطر وحده لا ينبت النبات. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك كما فسر وبين، مراتب الهداية الثلاثة ثم المرتبة الأخيرة إلى طريق الجنة، وأن العبد بحاجة إلى هذا الدعاء لتتحقق له هذه المراتب. إذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر الرب سبحانه وتعالى من قبل العباد، وأن يستغفره العبد، أن يشكروه على هذه النعم، على العلم، على العمل، على التوفيق، على الثبات، على مزيد الهداية، على الهداية إلى طريق الجنة وأسباب الجنة، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، لأن ذنوبه هي التي قد تعوقه من الاستفادة بهذه الأسباب وبهذه المراتب، تحول بينه وبين العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، لا أحد يتوكل عليه ويعتمد عليه وينتظر منه الخير إلا الله. ولا يجوز لعبد من عبيد الله مهما وصل ما وصل أن يقول للناس: أنا لكم سوف أنفعكم في كذا وكذا، حتى يرجوه ويتوكلوا عليه. وهؤلاء الضلال الذين يدعون العباد ليتوكلوا عليهم ويرجوا ما عندهم ويعدوهم بالجنة وبالمرور على الصراط على ظهورهم، هؤلاء ضلال دعاة إلى أبواب جهنم. لا ينبغي للعبد أن يتوكل إلا على الله. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال لأقاربه: عمم وخصص، قال لهم: إني لا أغني عنكم من الله شيئا. قال لهم: جميعا لما أمر بأن ينذر قومه أنذرهم فأخبرهم بأنه لا يغنيهم من الله شيئا بدءا بفاطمة رضي الله عنها إلى عماته وعمامه كلهم أنذرهم وأخبرهم أنهم لا ينبغي أن يتوكلوا عليه ويرجوا منه شيئا فليعملوا لله تعالى لأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. فكيف يأتي في هذا الوقت بعض الدجاجرة ويقولون للناس نحن نفعل كذا وكذا ويعدوهم مواعيد لا تحقيق لها؟ لذلك ينبغي للعبد أن يعلم أن الذي يتوكل عليه هو الله وحده، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح. فلا يأتي بالحسنات إلا تأتي الحسنات على يدي على أيدي عبادي، ولكن هؤلاء أسباب. الذي ساق الخير والحسنات هو الله وحده، فأوجب ذلك توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي عبادته. أي لا يجوز أن يعتقد أن لأحد أن يتصرف في هذا الكون مع الله في العطاء والمنع والنفع والضر، هذا توحيد الربوبية. وفي توحيد العباد قال من فرد بخلق العباد وتدبير أمورهم يجب أن يفردوه بالعبادة ولا يصرفوا شيئا من أنواع العبادة إلا له سبحانه، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته وحديثه وأعماله كلها علم ودرس، يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ثابت هذا وذاك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سلام واضح. ثم يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد السماوات والأرض، أهل الثناء والمجد يا رب يا أهل الثناء والمجد، يا من أنت وحدك المستحب للثناء والمجد أحق ما قال العبد. أي الحمد أحق ما قال العبد، قالوا هذا خبر لمبتدأ محذوف، الحمد أحق ما قال العبد، الحمد والثناء على الله أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما يقوله العبد، حمد الله تعالى والثناء عليه وشكره أحق ما قاله العبد. العبد لو أثنى على الله طول عمره لا أحصى ثناء عليه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا أحدثت بالعجز عن أداء شكر النعمة تدعو بهذا الدعاء وتذكر بهذا الذكر. ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك أجل، أنت المعطي وحدك وأنت المانع وحدك إن شئت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا السلطان والعظمة والجاه والرئاسة، لا ينفعه ذلك منك، لا يقال لا ينفعه عندك ولكن لا ينفعه منك، كأن يستغني بملكه وسلطانه ومجده وعظمته عنك، لا يحصل ذلك، لا أحد يستغني عن الله مهما بلغ ما بلغ. ثم قال وهذا تحقيق لوحدانية الربوبية، قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره تحقيق لوحدانية الربوبية خلقا وقدرا، وبداية ونهاية، هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى، ولو اجتمع أهل السماوات والأرض ليمنع ما كتب الله وأعطى عبدا من عبيده لما استطاع، ولا معطي لما منع، إذا منع الله العبد شيئا ما الالهية شرعا وامرا ونهيا. اي على العبيد ان يوحد الله تعالى شرعا وامرا ونهيا بامتثال المامورات واجتناب المنهيات والعمل بشرعه والوقوف عند حدوده. وهو ان العباد وان كانوا يعطون جدا يعطون ملكا وعظمه وبختا نصيبا ورياسه واماره واماره في الظاهر فلا ينفع ذا الجد منك الجد. هنا مطبة ينبغي التنبيه عليها. قال الشارع وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة عبارة غريبة في غاية الغرابة. من هؤلاء الذين يعطون الجد الملك والعظمة والبخت باطنا وتكون لهم مكاشفة ينفعون في المكاشفة وفي التصرفات في الباطن لا في الظاهر؟ من سبقا قلنا عندما مرت عبارة المكاشفة المراد بالمكاشفة أو الكشف أدلها. قد يعطى عبد من عبيد الله ليس بنبي الإلهام. الإلهام درجة دون الوحي. فقال عمر يا سالية الجبل إلهام. والإلهام واقع. وهذا الإلهام العبد لا يدري عنه. يلهم شيء يوقع الله ويلقي في قلبه فهما خاصا وسماعا خاصا يلقي الله في روع العبد وفي قلبه وهو لا يدري. هذا يسمى إلهام. لا يأتيه ملك لا يأتيه وحي. والتصرف قلنا معنى التصرف هنا أي التأييد أن يؤيد الله عبده بكراماته. قد تكون هذه الكرامات أمور خارقة للعادة يحصل هذا حتى لغير الأنبياء. التأييد بكرامة خارقة للعادة والإلهام هذا واقع يثبته أهل السنة. لكن هذه العبارة اليوم توهم أن هناك من عباد الله تعالى من يعطون الجد بالباطن بطريقة باطنية بالمكاشفة والتأثير والتصرف. وهذا مهما حاولنا أن نلبك العبارة غير سليمة تشير إلى طريقة المتصوفة القائلين لأن من عباد الله تعالى من يتصرفون باطنا وسرا في هذا الكون ويطلعون على المغيبات باسم الكشوفات ويعملون عملا باطنا خلاف الشريعة الظاهرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب باطن لا طريق إلا طريق الشريعة. ليست هناك شريعة وحقيقة. ليس هناك ظاهر وباطن بل الدين كله هو هذا الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاش عليه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى وترك عليه الصحابة والصحابة حملوه إلى الناس وطبقوه على أنفسهم. هذه الشريعة هي الحقيقة. أما دعوى أن هناك حقيقة خلاف الشريعة وهناك باطن خلاف هذه الشريعة الظاهرة وأن أصحاب تلك الحقيقة وأصحاب تلك الأسرار لهم مكاشفات وتصرفات في هذا الكون هذا يتنافى مع توحيد الربوبية والإلهية تماما. بل هذا من نواقض الإسلام ومن نواقض التوحيد. لا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد. تزال أبدا. هذه عبارة لست أدري كيف دست على هذا الشارح وهو ينهج منهجا سلفيا، ولكن العبارة مدسوسة قطعا ليست على منهج السلف، ينبغي أن تفهم. نعيد مرة أخرى شرح الكلام ليتضح. يقول الشارح أن العباد وإن كانوا يعطون، فلنعد من الأول،